والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستصحاب، وكان البحث الذي انتهينا إليه هو البحث عن أركان الاستصحاب. ذكرنا أن أركان الاستصحاب المذكورة هي أربعة: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. والركن الرابع هو وجود أثر للحالة السابقة في مقامه عند الشك، أن يكون لها أثر عملي من التعبد بالحالة السابقة في مرحلة البقاء، لا بد أن يكون له أثر عملي حتى يجري فيه الاستصحاب. تكلمنا عن الركن الأول والثاني والثالث، وانتهى الكلام إلى الركن الرابع الذي هو وجود أثر عملي للتعبد بالحالة السابقة. هذا الركن الرابع عندما يطرح بهذا الشكل، أنه لا بد أن يكون التعبد الاستصحابي له أثر، له أثر، أن يكون له أثر في مقابل أن يكون لغوا، في مقابل أن يكون التعبد بالحالة السابقة أي الاستصحاب لغو، لا يترتب عليه أي أثر. ولا إشكال في أنه لا بد من ماذا؟ لا بد أن يكون له أثر حتى لا يكون لغوا. لكن الكلام في أنه ماذا يعتبر في هذا الركن؟ هل يكفي مجرد ترتب أثر على الاستصحاب مطلقا؟ فيكفي في جريان الاستصحاب أن يترتب أثر ما على ماذا؟ على جريان الاستصحاب، فيجري الاستصحاب من دون التفات إلى أن المستصحب ما هو؟ هل هو حكم شرعي؟ موضوع لحكم شرعي؟ بل من دون التفات إلا حتى إلى كون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. بمعنى أن المستصحب إذا لم يكن قابل للتنجيز والتعذير، مع ذلك إذا ترتب على الاستصحاب أثر ما، فحينئذ يمكن أن يجري فيه الاستصحاب لتوفر هذا الركن الثالث. هذا هو محل الكلام، أن الركن الرابع، أن الركن الرابع هل يكفي فيه مجرد نفي اللغوي عن جريان الاستصحاب، بحيث إذا جرى الاستصحاب لا يكون لغوا. لماذا؟ لأنه يترتب عليه الأثر الكذائي، فحينئذ لا يكون له فيجري الاستصحاب. أو لا، أن المعتبر في هذا الركن شيء آخر غير مجرد نفي اللغوية. المعتبر أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. أو لا، أقل نقول أن المستصحب لا بد أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير. وأما إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ولا حتى قابل للتنجيز والتعذير، فلا يجري فيه الاستصحاب، لأنه لا يكفي في جريان الاستصحاب مجرد نفي اللغوية كما قلنا. هذا هو محل الكلام، هل يكفي مجرد نفي اللغوية وترتب أثر ما على نفس الاستصحاب، في مقابل ماذا؟ أن لا يترتب أثر لا على المستصحب ولا على الاستصحاب، ويكون لغوا التعبد الاستصحابي بلا إشكال، يكون لغوا. ومثل هذا الاستصحاب لا يشمله دليل حجية الاستصحاب، دليل حجية الاستصحاب ينصرف عن مثل هذا الاستصحاب، الذي لا يترتب عليه أي أثر، لا على المستصحب هناك أثر لأن المستصحب ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي ولا قابل للتنجيز والتعذير، وليس هناك أثر أيضا على الاستصحاب. فإذا لا بد من فرض وترتب أثر ولو على نفس الاستصحاب لكي يكون مشمول لدليل الحجية. هذا هو محل الكلام. الدليل الذي يذكر كمستند لهذا الركن الرابع وهو أن يقال بأنه لا بد من وجود أثر يترتب على التعبد الاستصحابي لئلا يكون لغوا، هذا الدليل إذا قصدنا النظر عليه وهو يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون الركن الثالث، أن يكون الركن الرابع هو مجرد ماذا؟ مجرد أن يترتب أثر ما على ماذا؟ على الاستصحاب، سواء كان المستصحب حكما شرعيا أو لا، كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو لا، كان قابلا للتنجيز والتعذير أو لا، المهم أن يخرج عن اللغوية. فإذا ترتب أثر ما على الاستصحاب حينئذ يكون هذا الاستصحاب جاريا. لماذا؟ لتوفر الركن الرابع فيه. الدليل الذي يذكر، دليل اللغوية الذي يذكر، لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، لا يقتضي أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي كما سيأتي، لا يقتضي أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. حتى إذا لم يكن قابل للتنجيز والتعذير ما دام يترتب أثار ترتفع اللغوية، فيكون هذا الاستصحاب مشمولا لدليل الحجية، لا يقتضي أكثر من هذا المقدار. بناء على هذا حينئذ سوف يكون الركن الرابع مصوغ بهذه الصياغة، الصياغة العامة هذه، أنه يشترط في الاستصحاب أن لا يكون لغوا، يشترط في الاستصحاب أن يترتب عليه أثر ما لئلا يكون ماذا؟ لئلا يكون لغوا. فكأن الشرط والركن هو أن لا يكون الاستصحاب لغوا، لأنه بالنتيجة استصحاب حكم ظاهري تعبد شرعي لابد أن يكون له شنو؟ أثر ما. إذا لم يكن له أثر يكون لغوا. فإذا لابد من فرض ماذا؟ ترتب أثر حتى لا يكون التعبد الاستصحابي لغوا. أكثر من هذا من إذا نثبت. أما المستصحب شنو؟ قابل للتنجيز والتعذير، حكم شرعي ليس حكم شرعي، هذا مو مهم، المهم أن يترتب أثر على الاستصحاب. هذه هي الصياغة الأولى لهذا الركن، وهذا هو دليلها، هذا هو ماذا؟ دليلها. حينئذ يقال بأنه فيما إذا فرضنا حتى نوضح أنه كيف يكون المستصحب ليس حكما ولا موضوعا له حكم ولا قابل للتنجيز والتعذير، لكن يترتب أثر على استصحابه، كما إذا فرضنا أن موضوعا خارجيا من الموضوعات الخارجية التي ليس لها حكم، لا هي بنفسها حكم ولا يترتب عليها حكم، لم تقع موضوعا لحكم شرعي. إذا فرضنا أنه ورد دليل بأن القطع بهذا الموضوع الخارجي هو أخذ في موضوع حكم آخر، أخذ في موضوع حكم آخر على أن يكون هذا القطع هو تمام الموضوع لذلك الحكم، بعبارة أخرى أن لا يكون لمتعلق هذا القطع أي دخل في الحكم، وإنما الحكم يكون مترتب على القطع نفسه بدون ملاحظة ماذا؟ متعلقه. كما إذا فرضنا فرضا من باب المثال أنه قيل إذا قطعت بدخول القمر في برج الحمل مثلا فتصدق، فهذا الحكم الشرعي وهو وجوب التصدق موضوعه القاطع بالموضوع الخارجي الذي ليس له حكم أصلا، موضوع الخارجي ليس له حكم هذا الموضوع، لكن بهذا الشرط، بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون القطع هو تمام الموضوع، بمعنى أن متعلق القطع ليس له دخل في ترتب ذلك الحكم، ليس له دخل. وبعبارة أكثر وضوح أن القطع هنا عندما يؤخذ في موضوع وجوب التصدق ما يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه، لا يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه، وإنما يؤخذ بما هو صفة نفسية خاصة يعبر عنها باليقين والقاطع. في حالة من هذا القبيل في هذا المثال بالخصوص، هنا يمكن أن يقال بأنه تظهر الثمرة في مثل هذا المثال، لكن بشرط ماذا؟ أن نلتزم بأن المجعول في باب الاستصحاب هو الطريقية والعلمية، إذا قلنا بذلك كما سيأتي أنه أكو أحد المسالك في الاستصحاب أن المجعول فيه هو ماذا؟ هو الطريقية. بناء على هذا المسلك أن المجعول في باب الاستصحاب هو الطريقية والعلمية وتتميم الكشف، حينئذ يمكن أن يقال بأن الاستصحاب إذا توفرت أركانه في هذا الموضوع الخارجي يمكن أن يجري هذا الاستصحاب ويكون له أثر، يكون له فائدة، وهو أنه يترتب عليه ذلك الحكم الخاص المترتب في الدليل على القطع بذلك الموضوع الخارجي، لأن هذا من نتائج ماذا؟ قيام القطع، قيام الاستصحاب مقام ماذا؟ مقام القطع الموضوعي، لأن القطع في الدليل أخذ في موضوع وجوب التصدق، موجي إذا قطعت بكذا فتصدق، فهو قطع موضوعي. الاستصحاب الثابت حجيته بالدليل الذي يفهم منه جعل الطريقية يقوم مقام القاطع، مو لأنه مجعول له الطريقية بحسب الفرض بناء على أن المجعول في باب الاستصحاب هو الطريقية وتتميم الكشف. خب من نتائج تتميم الكشف أن الاستصحاب اللي هو طريق تعبدي ويقين تعبدي يقوم مقام من؟ يقوم مقام اليقين الشنو الحقيقي في كونه موضوعا لذلك الحكم. فكما يترتب وجوب التصدق على القطع بكذا بالموضوع الخارجي، كذلك إذا ثبت الموضوع الخارجي بالاستصحاب أيضا يترتب ذلك الحكم. واضح هذا؟ هنا المستصحب ليس هو حكم شرع ولا موضوع لحكم شرع ولا قابل للتنجيز والتعذير، شنو دخول القمر في برج الكذا ليس قابل للتنجيز والتعذير، مع ذلك بناء على الصياغة الأولى لهذا الركن يقال أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذا الموضوع الخارجي لترتيب ذلك الأثر الشرعي، وهو شنو؟ وجوب التصدق. لترتيب ذلك الأثر الشرعي الثابت بالدليل بحسب الفرض وهو وجوب التصدق في هذا المثال. فإذا لا يشترط في المستصحب أن يكون حكما ولا موضوعا لحكم ولا قابل للتنجيز والتعذير، المهم أن يترتب أثر على جريان الاستصحاب حتى لا يكون لغوا. هذا هو مثال لهذا الشيء. في محل الكلام هذه الصياغة للركن الرابع في مقابلها على الجهة الأخرى تماما هناك صياغة ثانية لهذا الركن الرابع، وهو أن يقال بأنه يعتبر في الاستصحاب الركن المقوم للاستصحاب يصار بهذا الشكل، وهو أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي، أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، هذا الشرط. كلما كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ترتب عليه حكم شرعي في الأدلة هذا يجري فيه الاستصحاب، وكلما لم يكن كذلك المستصحب حتى إذا كان قابلا للتنجيز والتعذير، في بعض الأحيان الشيء لا يكون حكم شرعي ولا موضوع يترتب عليه حكم شرعي لكنه قابل للتنجيز والتعذير، مو من قبيل افرض عدم الامتثال، واحد يستصحب عدم الامتثال وكان على يقين من عدم امتثاله للتكليف ثم يشك بعد ذلك انه هل امتثل او لا، يستصحب ماذا؟ عدم الامتثال. وعدم الامتثال ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي لكنه قابل للشنو؟ للتنجيز، قابل للتنجيز. هذا الصياغة الثانية اللي هي في مقابل الصياغة الأولى تقول هذا المقدار لا يكفي، لا يكفي أن يكون المستصحب قابل، مجرد أن يكون قابل للتنجيز والتعذير ويعقل فيه التعبد الشرعي هذا ما يكفي، بل لا بد أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا له حكم شرعي، حينئذ يجب الاستصحاب وإلا فلا يجب الاستصحاب. هاي الصياغة بالضبط يعني هي تناقض الصياغة، يعني في مقابل الصياغة الأولى، الصياغة الأولى تثبت جريان الاستصحاب في دائرة وسيعة جدا، في دائرة وسيعة جدا، بينما هاي الصياغة الثانية تثبت الاستصحاب في دائرة ضيقة جدا، حيث تشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هاي الصياغة الثانية ما هو مستندها؟ الصياغة الأولى عرفنا ما هو مستندها، هذه الصياغة الأولى ما هو مستندها؟ ما هو دليلها؟ يستفاد من كلماتهم الاستدلال على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن يقال بأنه حيث أن الاستصحاب تعبد شرعي ببقاء الحالة السابقة، تعبد شرعي ببقاء الحالة السابقة في حال الشك، فلا بد أن يكون الاستصحاب متعلقا بشيء يرتبط بالشارع، ولا يمكن أن يتعلق الاستصحاب بشيء لا ارتباط له بالشارع. لماذا؟ لأن الاستصحاب هو تعبد شرعي ببقاء الحالة السابقة عند الشك، تعبد شرعي ببقاء الحالة السابقة عند الشك، فإذا لابد أن تكون الحالة السابقة التي يعبدنا الشارع ببقائها عند الشك فيها لابد أن تكون أمرا مرتبطا بالشارع، ولا معنى لافتراض أن هذه الحالة السابقة أجنبية عن الشارع وليس لها ارتباط بالشارع، هذا غير معقول أن يكون هناك تعبد استصحابي بأمر لا يرتبط بالشارع. وحينئذ يقال في مقام الاستدلال على الصياغة الثانية يقال بأن الأمر الذي يرتبط بالشارع والذي يعقل فيه التعبد الاستصحابي هو أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له حكم شرعي، حينئذ يكون مرتبطا بالشارع وإلا لا يكون مرتبطا بالشارع، ما له علاقة، الموضوعات الخارجية ليست مرتبطة بالشارع. حتى الامتثال والاشتغال وعدم الامتثال وعدم التكليف ليس مربوط بالشارع، المرتبط بالشارع هو التكليف أو موضوع الشارع يرتب عليه ماذا؟ يرتب عليه شنو؟ الحكم الشرعي، موضوع له حكم شرعي، هذا شيء مرتبط بالشارع. أما ما لا يكون كذلك فهو غير مرتبط بالشارع، وبالتالي لا يكون مشمول للتعبد الاستصحابي، ولذا لا بد من صياغة الركن بهذه الصياغة الثانية. هذا الدليل الأول ليذكر في كلماتهم. هذا الدليل كأنه لا يخلو من شيء من المصادرة، كأنه يفترض أن ما يرتبط بالشارع منحصر بهذا الشيء، هيك كأنه يفترض أن ما يرتبط بالشارع منحصر بما إذا كان الشيء حكما شرعيا أو موضوعا له حكم شرعي، بينما لا داعي لهذا الانحصار. ما يرتبط بالشارع أعم من هذا ومن ماذا؟ ومن الأمور التي تكون قابلة للتعبد الشرعي تنجيزا أو تعذيرا، بالنتيجة أهم شيء يرتبط بالشارع. الامتثال وعدم الامتثال، الاشتغال وعدم الاشتغال، استصحاب الجزئية في الصلاة، استصحاب عدم الجزئية في الصلاة، استصحاب المانعية، استصحاب عدم المانعية، استصحاب الأعدام الأزلية، هاي كلها ليست أحكام شرعية ولا موضوع لأحكام شنو؟ شرعية. لم تقع موضوع عدم الأزل، لم يقع موضوع لحكم شرعي، لكنها قابلة للتنجيز وشنو؟ والتعذير، قابلة للتنجيز والتعذير. استصحاب عدم الجزئية يكون عذر، استصحاب الجزئية يكون ماذا؟ يكون منجز، استصحاب المانعية يترتب عليه التنجيز، استصحاب عدم المانعية يترتب عليه التعذير، وهكذا. بالرغم من أنها ليست أحكام شرعية ولا موضوعات لأحكام شرعية، لكنه لا يمكن أن ننكر ارتباطها بالشارع، لا يمكن أن ننكر ارتباطها بالشارع. وبعبارة أكثر وضوح، أنه لماذا نقول أن التعبد الاستصحابي لا يعقل إلا بما إذا كانت الحالة السابقة حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي؟ لماذا التعبد الاستصحابي، تصدي الشارع للتعبد كحكم ظاهري في باب الاستصحاب، كما يمكن أن يكون في ذلك، يمكن أن يكون في كل ما يكون قابلا للتنجيز والتعذير. يمكن أن يعبدنا الشارع بالامتثال لكي يكون هذا معذرا، أو يعبدنا الشارع بعدم الامتثال لكي يكون هذا منجزا، يعبدنا بعدم الجزئية بالجزئية بالمانعية بعدم المانعية، وهكذا موارد كثيرة جدا هي لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في هذه الصياغة. الارتباط بالشارع لا ينحصر بخصوص ما ذكر، بل يشمل كل ما كان قابلا للتنجيز والتعذير. هذا شيء مرتبط بالشارع، هذا شيء التعبد الاستصحابي به يكون معقول وليس عليه أي غبار، فحينئذ هذا الدليل الأول الظاهر أنه لا ينهض لإثبات هذه الصياغة الثانية. الدليل الثالث الذي ذكر، الثاني الذي ذكر في بعض الكلمات، هو أن يقال بأنه أن المستفاد من أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي. هذا اللي يسمون بمسلك جعل الحكم المماثل، أن الأحكام الظاهرية هي أحكام يجعل فيها، تجعل فيها، هي أحكام مجعولة في أدلتها مماثلة للأحكام الواقعية المشكوكة. هذا مسلك معروف منسوب إلى بعض القدماء، ولعل صاحب الكفاية ظاهر عبارته في باب الاستصحاب هو الميل إلى هذا المسلك، جعل الحكم المماثل. بناء على هذا المسلك يقال حتى يستدل على الصيغة الثانية للركن الرابع، يقال بأنه إذا كان المستفاد من أدلة الاستصحاب جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي، استصحاب يجعل الحكم مماثل للحكم الواقعي، أنت تشك في الطهارة، كنت على يقين من الطهارة، كنت على يقين من الوجوب، خلنا نمثل بالوجوب أحسن، كنت على يقين من وجوب شيء ثم شككت في هذا بقاء هذا الوجوب، تستصحب بقاء هذا الوجوب. هذا الاستصحاب مفاده أن الشارع يجعل وجوبا لذلك الشيء مماثلا للوجوب الواقعي، ماذا؟ المشكوك، يجعل وجوبا ظاهريا مماثلا للوجوب الواقعي المشكوك، هذا يسمى بمسلك جعل الحكم المماثل. إذا عدنا موضوع يترتب عليه حكم واستصحبت بقاء هذا الموضوع، أيضا الشارع بمقتضى أدلة الاستصحاب يجعل حكما ظاهريا مماثلا لذلك الحكم الواقعي الذي يترتب على ذلك الموضوع. فإذا استصحب الإنسان الاستطاعة في باب الحج، الشارع بالاستصحاب يجعل وجوب الحج ظاهرا وهو حكما مماثلا لوجوب الحج المشكوك، مسلك جعل الحكم المماثل. قالوا بأنه بناء على هذا المسلك حينئذ لابد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا للحكم الشرعي حتى يعقل فيه جعل الحكم شنو مماثل، مو الاستصحاب مفاده، مفاد لسان جعل الحكم المماثل. فلا بد من افتراض ان المستصحب اللي تستصحبه اما حكم حتى دليل الاستصحاب يجي يجعل حكم مماثل له ظاهرا، او موضوع يترتب عليه حكم حتى يجي دليل الاستصحاب يجعل حكما مماثلا لذلك الحكم الذي يترتب عليه ظاهرا. أما إذا فرضنا أن المستصحب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، حينئذ لا يعقل جعل الحكم المماثل. شنو معنى يجعل الحكم المماثل؟ يجعل حكم مماثل عندما يكون هناك حكم، عندما يكون المستصحب حكما شرعيا مباشرة أو ثابت لموضوع. بالنتيجة لابد أن يكون هناك حكم شرعي يشك فيه المكلف فيستصحبه، يستصحب هذا الحكم الشرعي، تجي أدلة الاستصحاب تجعل حكما مماثلا لهذا الحكم الواقع المشكوك. أما إذا لم يكن حكم ولا موضوع لحكم، موضوع خارجي، ليش له حكم؟ شنو معنى جعل الحكم المماثل؟ ليس له حكم أصلا، لا معنى حينئذ لجعل الحكم المماثل. يستصحب الامتثال، شو معنى ما له معنى الشارع يجي بالاستصحاب بأدلة يجعل حكما مماثلا؟ الامتثال ليس حكما، عدم الامتثال ليس حكما، العدم الأزلي ليس حكما، ولا موضوع لحكم شرعي، فلا معنى لجعل الحكم المماثل. والمفروض بناء على هذا المسلك أن مفاد أدلة الاستصحاب جعل الحكم المماثل. إذن لا بد لكي يجري الاستصحاب ويكون مشمول لأدلة حجية الاستصحاب، لا بد من ماذا؟ لا بد أن يكون المستصحب الحالة السابقة إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. هذا هو الدليل الثاني على هذه الصياغة. في الحقيقة المناقشة في هذا الدليل الثاني مبنائية، المناقشة في هذا الدليل الثاني مبنائية، بمعنى أنه لا يستفاد من أدلة الاستصحاب جعل الحكم مماثل، وإنما المستفاد من أدلة الاستصحاب كما هو المستفاد من أدلة الأحكام الظاهرية الأخرى هو النهي عن النقض، النهي عن النقض اليقيني بماذا؟ بالشك. هذا هو مفاد أدلة الاستصحاب، النهي عن نهي أن نقبل اليقين بالشك. فالاستصحاب حاله حال الأحكام الظاهرية الأخرى، لا يستفاد من لسانه جعل الحكم المماثل، لا يستفاد من أدلة حجية خبر الواحد مثلا جعل الحكم المماثل لمؤذى الإمارة، ما يستفاد. لسان صدق العادل ليس لسان جعل حكم مماثل لمؤدى الإمارة، كما أن لسان لا تنقض اليقين بالشك ليس لسان جعل حكم مماثل للحالة السابقة. هذا الافتراض ما يستفاد من الأدلة؟ فالمناقشة يكون مبنائية. من لا يؤمن بمسلك جعل الحكم المماثل على الأقل في باب الاستصحاب اللي هو محل كلامنا، فهذا الدليل لا يكون تاما عنده، لأن أدلة الاستصحاب ليس مفادها جعل الحكم المماثل، حتى يختص الاستصحاب بخصوص ما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. فالمناقشة مبنائية، وهذا سيأتي التعرف له إن شاء الله تعالى، وهو الذي بنى عليه مشهور المتأخرين من أنه أنكروا مسلك جعل الحكم المماثل في كل الأحكام الظاهرية وفي باب الاستصحاب أيضا، عدا ما قلنا من أنه قد يظهر من عبارة المحقق الخراساني الميل إلى ماذا؟ إلى مسلك جعل الحكم المماثل في باب الاستصحاب. هذه الصياغة الثانية للركن الثالث. هناك صياغة ثالثة للركن الثالث، هي حد وسط، انتهى الوقت، هي حد وسط بين الصياغتين الأولى والثانية، وهي اتضحت من خلال الكلام السابق من خلال مناقشة الصياغة الثانية، وهو أن يقال بأن الركن الثالث هو أنه يشترط في المستصحب لا بد أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعديل، سواء كان حكما شرعيا أو كان عدم حكم، حكم أو عدم حكم ماكو فرق بينهما، بالنتيجة كل منهما قابل للتنجيز والشنو والتعديل. الاستصحابات الجارية في شرائط الواجب كلها تدخل في هذا الباب، هي ليست أحكام شرعية ولا موضوع يترتب عليها حكم شرعي، لكنها قابلة للتنجيز والتعذير، العدم الأزلي، وهكذا استصحاب الاشتغال، استصحاب عدم الاشتغال، الامتثال، عدم الامتثال، هذه كلها أمور ليست أحكام شرعية ولا موضوعات لأحكام شرعية، لكن ما دام هي قابلة للتنجيز والتعذير هي قابلة للتعبد الاستصحابي، وأدلة الاستصحاب لا يستفاد منها أكثر من ذلك. من